إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين، أي لا حيض شرعا قبل 9 سنين، فإن حاضت قبل تمام 9 فليس بحيض، حتى وإن حاضت حيضا بالعادة المعروفة وبصفة الدم المعروف فإنه ليس بحيض، بل هو دم عرق، ولا تثبت له أحكام الحيض. وقوله قبل 9 سنين، أي قبل انتهائها، فإذا حاضت من لها 9 فليس بحيض، وبعد 9 حيض، يعني إذا تم لها 9 سنين وشرعت في 10، فإذا حاضت من لها 9 فليس بحيض، وبعد 9 حيض. ومن الماثور عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه رأى جدة لها 21 سنة، وهذا أخرجه البيهقي في السنن، وتعقبه ابن التركماني بقوله في سنده أحمد بن طاهر ابن حرملة قال: الدارقطني كذاب. وقال ابن عدي: حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها، وهذه الحكاية من جملته. فمن المأثور عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه رأى جدة لها 21 سنة. كيف يتصور هذا؟ يتصور هذا بأن تحيض 9 سنين وتلد 10، وبنتها تحيض 9 وتلد 10، فهذه 20 سنة، وسنة للحمل فتضع بنتها مولودة، فهذه 21 سنة. فرأى جدة لها 21 سنة، كيف تتصور هذا؟ تحيض 9 وتلد 10، وبنتها تحيض 9 وتلد 10، فهذه 20 سنة، وسنة للحمل، يعني لحمل بنتها، فتضع مولودة، فهذه 21 سنة، فتصير حينئذ جدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا حيض قبل 9 سنين، ولا بعد 50، ولا مع حمل. فهذه هي الأحوال التي لا حيض فيها، وهي 3 حالات: الأولى ما قبل 9، ما قبل 9 سنين لا يمكن أن تحيض المرأة قبل 9 سنين، فلو جاءها دم قبل 9 فإنه لا يعتبر حيضا. قال: لا حيض قبل 9 سنين، فإذا حاضت قبل 9 سنين لا يعد حيضا، ولو كان قد جاء بالعادة المعروفة وبصفة الدم المعروف فإنما هو دم عرق لا تثبت له أحكام الحيض. فهذه هي الحالة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله. وأما الثاني فهي قوله: ولا بعد 50، لا حيض بعد 50 سنة، فإذا بلغت المرأة 50 سنة فإنها لا تحيض، وإن خرج منها دم بعد 50 فإنه ليس حيضا، وهذه السن تسمى سن اليأس. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض. والمشهور في المذهب أنه 50، وفي رواية 60، وفي قول ثالث أنه لا تحديد لسن اليأس، والمشهور في المذهب أنه لا حيض بعد 50. وأما الحالة الثالثة من الحالات الثلاث التي ذكرها، أنه لا حيض قبل 9 سنين، ولا بعد 50، ولا مع حمل، فالحامل لا تحيض، فإن رأت دما فإنه لا يكون حيضا وإنما يكون نزيفا. قال: ولا بعد 50، أي ولا حيض بعد تمام 50 سنة. فلو أن امرأة استمر بها الحيض على وتيرة وطبيعة واحدة بعد تمام 50 فليس بحيض. مثاله: امرأة تتم 50 سنة في شهر ربيع الأول، وفي شهر ربيع الثاني جاءها الحيض على عادتها، على كلام المصنف ليس بحيض، لأنه لا حيض بعد الخمسين، ولا فرق عندهم بين المرأة الأعجمية ولا العربية ولا الصحيحة ولا المريضة ولا المرأة التي تأخر ابتداء حيضها ولا التي تقد، فكل ذلك سواء. فعندهم أنه لا حيض بعد الخمسين، أتمت الخمسين في شهر ربيع الأول، ثم جاءها الحيض على عادتها في شهر ربيع الثاني فليس بحيض ولا يترتب عليه أحكام الحيض. هذا عندهم، ولم يفرقوا بين المرأة الأعجمية والعربية ولا بين الصحيحة والمريضة ولا المرأة التي تأخر ابتداء حيضها ولا التي تقد. استدلوا على ذلك بأن هذا ليس معروفا عادة، فالعادة الغالبة أن لا تحيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة. والعادة والغالب لهما أثر في الشرع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فردها إلى عادتها. فالعادة والغالب لهما أثر في الشرع. وقال شيخ الإسلام وابن المنذر وجماعة من أهل العلم إنه لا صحة لهذا التحديد، وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض، صغيرة كانت أم كبيرة، يعني لا اعتبار بهذا التحديد الذي ذكره المصنف والذي عليه المذهب، لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50. قالوا لا صحة لهذا التحديد. قال بذلك شيخ الإسلام وابن المنذر وجماعة من أهل العلم: لا صحة لهذا التحديد، إنه لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50، والمرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض، صغيرة كانت أم كبيرة. والدليل على ذلك ما يلي: عموم قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فقوله تعالى قل هو أذى حكم معلق بعلة وهو الأذى، فإذا ولد هذا الدم الذي هو الأذى وليس دم عرق فإنه يحكم بأنه حيض. صحيح أن المرأة قد لا تحيض غالبا إلا بعد تمام 9 سنين، لكن النساء يختلف، فالعادة خاضعة لجنس النساء وأيضا للوراثة وكذلك للبيئة، فمن النساء من يبقى عليها الطهر 4 أشهر، من النساء من يبقى عليها الطهر 4 أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل، كأنه والله أعلم ينحبس ثم يأتيها جميعا، كأنه تعويض. ومن النساء من تحيض في الشهر 3 أيام أو 4، 5 أو 10. وكذلك قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، أي عدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. هذا إذا نظرت إلى ما تقدم في التي يئست من المحيض من النساء عند الارتياب والشك فعدتها 3 أشهر، واللائي لم يحض عدتهن 3 أشهر، ولم يقل واللائي قبل 9 أو بعد 50، وإنما جعل ذلك مطلقا: واللائي لم يحض. اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحض، قال ذلك ربنا تبارك وتعالى ولم يقل قبل 9 أو بعد 50، فالله سبحانه رد هذا الأمر إلى معقول معلل، فوجب أن يثبت هذا الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعللة وينتفي بانتفائها. والمرأة التي حاضت في آخر شهر من 50 وأول شهر من 51 غير آيسة، فهو حيض مضطرد بعدده وعدد الطهر بين الحيضات والاختلاف فيه، فمن يقول بأن هذه آيسة؟ والله علق نهاية الحيض باليأس، وتمام 50 لا يحصل به اليأس إذا كانت عادتها مستمرة، فتبين أن تحديد أوله ب9 سنين وأن تحديد آخره ب50 سنة لا دليل عليه. فالصواب أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف، فالحيض وصف بأنه أذى، فمتى وجد الدم الذي هو أذى فهو حيض، فهذا مهم، وهو مخالف كما ترى للذي ذكره المصنف في المتن: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50. الصواب أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف، فالحيض وصف بأنه أذى، فمتى وجد الدم الذي هو أذى فهو حيض. فإن قيل هل جرت العادة أن يذكر القرآن السنوات بأعدادها؟ فالجواب نعم. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ولو كانت مدة الحيض معلومة بالسنوات لبينه الله تعالى ولم يجعله مبهما، لأن التحديد بالـ50 أوضح من التحديد بالإياس أي باليأس. وقال جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض، ولم يحدد بالسنين. ولا شك أن التحديد بالـ50 أوضح، ومع ذلك لم يحدد الله تبارك وتعالى نهاية الحيض بالسنوات، لم يقل إذا بلغت المرأة 50، وكذلك التي لم تحض لم يجعل لها سنا مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. واللائي لم يحض أي عدتهن 3 أشهر كالتي يائست من المحيض، ولم يقل واللائي قبل 9 أو بعد 50. ولا شك أن التحديد بالسنوات أوضح، ولكن كما مر النساء يتفاوتن في هذا الباب تفاوتا عظيما، فجعل الله تبارك وتعالى ذلك مرتبطا بالوصف. والحيض وصف بأنه أذى، فمتى وجد الدم الذي هو أذى فهو حيض، قبل 9 أو بعد 50، طالما أنه قد ربط وقيد بهذا الوصف الذي هو الأذى. فإذا وجد الدم الذي هو أذى فهو حيض. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذين الأمرين وقد نوزع فيهما والصواب بضد ما ذكر، قال: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50. نوزع في هذا كما مر، والصواب أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف. قال: ولا حمل، يعني ولا مع حمل. ولا مع حمل أي لا حيض مع الحمل، أي حال كونها حاملا فإنها لا تحيض، والدليل من القرآن ومن الحس. فأما القرآن فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، أي عدتهن 3 أشهر. وقال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فدل هذا على أن الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت لكانت عدتها 3 حيض، وهذه عدة المطلقة. ولكن قال الله جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فليس هنالك حيض مع الحمل. دل على ذلك هذا النص الشريف، لأنها لو حاضت لكانت عدتها 3 حيض، فهذه عدة المطلقة. وأما الحس فلأن العادة جرت أن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف تلك الحالات عند النساء، وهو أمر مستفيض مشهور. فقال رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وقال بعض العلماء: إن الحامل قد تحيض إذا كان ما يأتيها من الدم هو الحيض المعروف المعتاد. واستدلوا بما مرت الإشارة إليه من أن الحيض أذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه. لو أنك تأملت فيما مر ذكره مما يتعلق بدورة الرحم في حال الحيض وفي حال الحمل أيضا، وما يحدث في الرحم من تغيرات، فلا يمكن أن يقال إنه يحدث حيض مع الحمل، لأن الحيض معلوم هو إفراز الجدار الداخلي مع ما يكون هنالك من الدماء والسوائل وما أشبه، ينزل هذا كله، فهذا هو دم الحيض. الرحم في حال الحمل يكون مشغولا كما مر ذكر ذلك أيضا، ولا يحدث فيه شيء من تلك التغيرات. ولكن قد يقع نزف لسبب أو لآخر، وقد ذكرت سببا فيما مر، وهو أن المشيمة تكون في بدء تكونها بقدر الله تبارك وتعالى، إما أن يكون جزء منها على عنق الرحم من الداخل، من داخل الرحم، وإما أن تكون المشيمة كلها على عنق الرحم. فكلما تمدد الرحم بالزيادة يقع بعض الانفصال في هذا الموضع، وينزل بعض الدم. هذه الحالة قد تكون حالة خطيرة وقد تؤدي بحياة الجنين بقدر الله تبارك وتعالى، وتؤدي إلى إجراءات استثنائية مع المرأة التي تصاب بذلك من إلزامها البقاء في الفراش إلى غير ذلك من تلك الأحوال. فقد يقع أحيانا بعض النزف ولكن لا يقال له حيض، فهذا لا يكون. وأما أن بعض العلماء يقول إن الحامل قد تحيض إذا كان ما يأتيها من الدم هو الحيض المعروف المعتاد، لا يكون معتادا ولا معروفا ولا حيض. واستدلوا بما مرت الإشارة إليه من أن الحيض أذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه. هذا حق ولكنه لا يوجد على ذلك النحو الموصوف في الحيض بلونه ورائحته ومكوناته. وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل فليس من أجل أن ما يصيب المرأة من الدم ليس حيضا، ولكن لأن الحيض لا يصح أن يكون عدة مع الحمل، لأن الحمل يقضي على ما عداه من العدد، إذ يسمى عند الفقهاء رحمهم الله يسمى بأم العدد. الحمل ووضعه أم العدد، كما تقول أنت مثلا في أن مع أخواتها من نواصب المضارع تقول وأن أم الباب، أو إن مع أخواتها تقول أيضا إن أم الباب. فكذلك في العدد الحمل مع الوضع هو أم العدد، أم المعارك وأم العدد. ولهذا لو مات عن امرأته ووضعت بعد 3 ساعات أو أقل من موته فإن العدة تنقض، بينما المتوفى عنها زوجها بلا حمل عدتها 4 أشهر وعشر، هذا على حسب السياق. وأما في الآية فمع النصب، فالمتوفى عنها زوجها بلا حمل عدتها 4 أشهر وعشر، فلو حاضت الحامل المطلقة 3 حيض مضطردة كعادتها تماما فإن عدتها لا تنقضي بالحيض، وإنما ترجع إلى ماذا؟ إلى وضع الحمل. ولذا كان طلاق الحامل جائزا ولو وطئها في الحال، لأنها تشرع في العدة من فور طلاقها، فليس لها عدة حيض ويقع عليها الطلاق. فالراجح أن الحامل إذا رأت الدم المضطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فيما تعرف من مألوف عادتها فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك، إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة لأن الحمل أقوى منه. هذا الذي مر من هذا الحكم أنها تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك هذا لا يسلم، ما دمنا قد عرفنا ما مر مما يتعلق بدورة الرحم في حال الحيض وأن ذلك لا يمكن أن يكون، وإنما تعرض على الطبيبة المسلمة الحاذقة لأن ثمة شيئا قد وقع أدى إلى نزف ما، أدى إلى نزول دم من موضع ما، فهذا لابد من البحث عنه ولابد من فحصه من أجل معرفة سببه وموضعه وعلاجه. أما أن نقول هذا حيض ثم نقول لهذه المرأة اترك الصلاة وهي لا تقضيها بعد، وإذا كانت في صيام فريضة فإنها تفطر وتقضي، ثم إنها لا تجامع ولا تمكث في المسجد ولا تمس المصحف إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالحائض، فهذا مع حملها شيء عجيب، وإنما تعرض على الطبيبة المسلمة الحاذقة من أجل تحديد سبب النزف. قال الشيخ رحمه الله أما لو انقطع عنها الدم ثم عاد وهي حامل فإنه ليس بحيض، ماذا تقطع على هذا النحو ولا يكون على طريقة الحيض المألوف، ولا هو بلونه ولا هو برائحته ولا هي بمكوناته، وإنما هو نزف يحدث مع الحمل لسبب من الأسباب وهي كثيرة جدا في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7، فأقل الحيض يوم وليلة وأكثر الحيض 15 يوما، وأما غالبه فست أو سبع. فمدة الحيض تنقسم إلى 3 أقسام، إلى أقل وأكثر وإلى غالب. فأقل الحيض يوم وليلة، فإن نقص عن يوم وليلة فليس حيضا على هذا التقدير. قد مر أن مالكا يقول أقل الحيض دفقة، فهذا فيه خلاف سيأتي تحريره في كلام الشارح رحمه الله تعالى، ولكن ينبني على هذا الكلام عند الأخذ به أحكام النقص عن يوم وليلة فليس حيضا ولا يترتب عليه أحكام الحيض. فأقل الحيض عندهم يوم وليلة، وأكثر الحيض عندهم 15 يوما. قد مر أن الأحناف يقولون إن أكثر الحيض 10 أيام، أكثر الحيض كما قال المصنف رحمه الله 15 يوما، فهذا أكثر ما وجد واستفاض عن كثير من السلف. يترتب عليه أنه إن زاد عن 15 يوما فإنه لا يكون حيضا ولا يترتب عليه شيء من أحكام الحيض. وأما غالب الحيض فستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، أقله يوم وليلة، يعني أقل الحيض يوم وليلة، والمراد باليوم والليلة 24 ساعة. هذا أنهى شيء في القلة، يعني هذا أقل ما يكون. فلو أنها رأت الحيض لمدة 20 ساعة وهو المعهود لها برائحته ولونه وثخونته فليس حيض، فما نقص عن اليوم والليلة فليس بحيض. هذا هو المذهب، أقله عندهم يوم وليلة، فلو قل عن ذلك ولو بقدر يسير من الزمان كما ضرب الشيخ الشارح المثل، أقله 24 ساعة. فلو أنها رأت ما هو معهود عندها برائحته ولونه وتخونته وهي تعرف تماما أنه حيض ولكنه أقل من 24 ساعة فلا يعد عندهم حيضا ولا يترتب عليه شيء. هذا هو المذهب. استدلوا بأن العادة لم تجر أن يوجد حيض يكون أقل من يوم وليل، فإذا لم يوجد عادة فليكن أقله يوما وليل. إذن هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى العادة، وهذا ليس بدليل. يعني لا يقال وقد مر أن هذا الأمر لا ينضبط وأن النساء في باب الحيض يختلفن اختلافا بينا، فكون هذا الأمر على هذا النحو تحديدا وأنه لا بد أن يكون على هذا الزمان من غير نقصان وأن أقله يوم وليلة، فإذا نزل عن ذلك ولو بقدر يسير من الزمان فإنه لا يعد حيضا ولا تترتب عليه أحكام الحيض. ثم نقول الدليل أن العادة الجارية عند النساء أن الحيض لا يقل عن يوم وليل، هذا دليل؟ هذا ليس بدليل، لأن من النساء من لا تحيض أصلا، من النساء من لا تحيض أصلا، ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهر. فالصحيح ليس كما قال المصنف ولا كما هو المذهب، وإنما الصحيح أنه لا حد لأقل الحيض، أنه لا حد لأقله، فالصحيح أنه لا حد لأقله، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. فالصحيح أنه لا حد لأقل الحيض، وأكثره 15 يوم أي أكثر الحيض، وهذا هو المذهب أيضا. ما الدليل؟ العادة أيضا، وهو أن العادة أن المرأة لا يزيد حيضها على 15 يوم، ولأن ما زاد على هذه المدة فقد استغرق أكثر الشهر إذ تجاوز نصفه، ولا يمكن أن يكون زمن الطهر أقل من زمن الحيض. فإذا كان 16 يوما كان الطهر 14 يوما، ولا يمكن أن يكون الدم أكثر من الطهر. وعند العلماء أن الدم إذا أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنها فإنها تكون مستحاضة ولا تكون حائض، فأكثر الشهر يجعل له حكم الكل، ويكون الزائد على 15 يوما استحاضة، فكل امرأة زاد دمها على 15 يوما يكون استحاضة. إذا سألت المرأة عن دم أصابها لمدة 20 ساعة هل تقضي ما عليها من الصلاة التي تركتها في هذه المدة؟ فالجواب عليها القضاء، لأنه قد مر أنه لا حد لأقل الحيض، وأنه متى ما وجد الأذى الموصوف المعروف بصفاته من لون ومن رائحة ومن قوام إذ يكون ثخينا فهذا حيض. وكما مر في الصحيح المختار أنه لا حد لأقل. فإذا حاضت المرأة وظلت 20 ساعة ثم إنها سألت وقد تركت الصلاة هل تقضي ما عليها من الصلاة التي تركتها في هذه المدة؟ فالجواب عليها القضاء، لأن هذا ليس بحيض، فهي قد جلست في زمن طهر، يعني لم تصلي في زمن الطهر. وإذا سألت عن دم زاد على 15 يوما فالجواب أن تقول إنك مستحاضة فلا تجلسي هذه المدة. ما ليس بحيض مما هو دون اليوم والليلة أو مع الحمل فليس استحاضة، ولكن له حكم الاستحاضة. ومن الفقهاء من يطلق عليه أنه دم فساد، يقول هذا دم فساد كما مر في أقسام الدماء التي ذكرها الشيخ، لأن المعروف المشهور أن الدماء الطبيعية عند المرأة إنما هي الحيض والاستحاضة والنفاس. وزادوا قسما رابعا وهو الذي يقال له دم فساد. الصحيح في ذلك كله أنه لا حد لأكثره، فمن النساء من تكون لها عادة مستقرة 17 يوم أو 16 يوم، فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم 15 حيضا والدم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة، مع أن طبيعته ولونه وغزارته واحدة، فكيف يقال إنه بمضي دقيقة أو دقيقتين تحول الدم من حيض إلى استحاضة بدون دليل؟ ولو وجد دليل على ما قالوا لسلمنا، ولكن لا دليل، لأنهم يقولون الدليل هو العادة، قد جرت عادة النساء أنه لا تزيد فترة العادة عندهن عن 15 يوم، هل هذا دليل؟ هذا ليس بدليل. فالصحيح في ذلك أيضا أنه لا حد لأكثره، كما مر أن الصحيح في أقله أنه لا حد لأقله، فلا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثر الحيض، فلا يقال وأكثره 15 يوما، لأنه يترتب عليه أحكام وأحكام كثيرة، لأنه يقال لها بعد 15 يوما لم تعودي حائضة إنما أنت مستحاضة، فاختلفت الأحكام اختلافا على سبيل التضاد، لأن حكم الحائض على الضد من حكم المستحاضة. الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا تمكث في المسجد ولا توطى، والمستحاضة كل ذلك لا شيء فيه، وقد اختلفوا في الوطأ، والصواب أنها توطى ولا شيء في ذلك. فإذا ينقلب الحكم كما قال الشيخ متعجبا فيما بين دقيقة ودقيقة، يقول ما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم 15 حيضا والدم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة؟ لأنه إذا ما غربت الشمس بدأ اليوم، هكذا في النظام الإسلامي من حيث العد في عد الأيام، أن اليوم يبدأ بغروب الشمس، بدليل أنك في رمضان إذا ما غربت الشمس ورؤي الهلال فهذه أول ليلة من ليالي شهر رمضان، وفي آخر ليلة إذا غربت الشمس ورؤي هلال شوال فهذه ليلة العيد، ليلة الأول من شوال وليست من رمضان، ولذلك لا يقوم فيها المسلمون في المسجد في صلاة القيام، ولو فعلوا ذلك وأحيوا ليلة العيد فرادى أو جماعات لكانوا مبتدعين، من فعل ذلك فهو مبتدع، لأن الحديث لم يثبت في فضيلة قيام ليلة العيد. فإذا كما قال الشيخ رحمه الله الصحيح في ذلك كله أنه لا حد لأكثر، فمن النساء من تكون لها عادة مستقرة 17 يوم أو 16 يوم، فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم 15 حيضة والذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة، مع أن طبيعته ولونه ورائحته وغزارته واحدة، فكيف يقال أنه بمضي دقيقة أو دقيقتين تحول الدم من حيض إلى استحاضة بدون دليل؟ ولو وجد دليل على ما قالوا لسلمنا وقلنا على العين والرأس، ولكن لا دليل. فإذا كان لها عادة مستمرة مستقرة 17 يوما مثلا، قلنا هذا كله حيض. أما لو استمر الدم معها كل الشهر أو انقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين، أو كان متقطعا يأتي ساعات وتطهر ساعات في الشهر كله، فهي مستحاضة، وحينئذ نعاملها معاملة المستحاضة كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. ذكر أقل الحيض وأكثره، قال أقله يوم وليلة، والصواب والصحيح أنه لا حد لأقل، قال وأكثره 15 يوما، والصحيح أنه لا حد لأكثره، قال وغالبه 6 أو 7، أي غالب الحيض 6 ليال أو 7، هذا صحيح لثبوت السنة به، حيث قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهنه أبو حاتم الرازي، وقال الدارقطني تفرد به ابن عقيل وليس بقوي، ونحو قال البيهقي، صحاح الحديث أحمد بن حنبل والترمذي والنووي وحسنه البخاري والألباني، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة، يعني ينزل دمها ولا يتوقف، فلا تعرف الحيض فماذا تصنع؟ قال تحيضي، يعني عدي حيضا 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسل. فغالب الحيض 6 أو 7، من أي؟ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لما فرغ من ذلك شرع في بيان أقل الطهر بين الحيضتين، قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وكذا لو أتاها بعد 10 أيام بعد طهرها فليس بحيض، لو أتاها الحيض بعد 10 أيام بعد طهرها ليس بحيض، فما تراه قبل 13 يوما ليس بحيض، لكن له حكم الاستحاضة. ما الدليل على هذا؟ على أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فلو أتى الحيض أو نزل الدم بعد 10 أيام من طهرها ليس بحيض، فالمرأة يقال لها حينئذ لست حائضة، والذي تراه قبل 13 يوما ليس بحيض ولكن له حكم الاستحاضة. الدليل على ذلك فيما قال الشيخ رحمه الله تعالى، ما روي هكذا بصيغة التمريض، ما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقالت إنها انقضت عدتها في شهر، انقضت العدة في شهر، فقال علي لشريح قاضيه اقضي فيها. سيأتي في نص الحديث شيء قاله شريح رحمه الله، قال الشيخ الشارح، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وخلقه فهي مقبولة وإلا فلا. فقال علي قالون، أي جيد بالرومية. وقد ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت عنده جارية وكان يقبل عليه، وكانت تقول له أنت قالون، يعني أنت جيد، قالون بالرومية أي جيد، فكانت تقول له أنت قالون، ثم ذهبت عنه، فكان يقول رضي الله عنه قد كنت أحسب أني قالون فانصرفت، فالآن أعرف أني غير قالون. فقال علي لشريح قاضيه قالون، أي جيد. الحديث رواه الدارمي والبيهقي، جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها. وتأمل في هذا الحديث كيف تكون المرأة التي طلقت معتدة شهرا، عدتها تنقضي في شهر، فجاءت المرأة تخاصم زوجها طلقها، جاءت إلى علي رضي الله عنه فقالت قد حط في شهر 3 حيض. فقال علي لشريح اقضي بينهم، فقال أمير المؤمنين وأنت هنا، يعني اقضي بينهما وأنت حاضر، فقال علي رضي الله عنه اقضي بينهم، قال أمير المؤمنين وأنت هنا، قال اقضي بينهما، قال إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت 3 حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. فقال علي قالون، وقالون بلسان الروم أحسنت. وهذا حديث صحيح. ما هو تفسيره؟ إذا كان لها شهر وادعت انتهاء العدة فهذا بعيد، فاحتاجت إلى بينة، فقال تأتي من بطانتها من أهلها ممن يعرف أحوالها أنها قد حاضت 3 حيض وأنها كانت تترك الصلاة ثم إذا ما طهرت عادت إلى الصلاة، فإذا جاءت بذلك فذلك، أن هذا بعيد ولذلك احتاج إلى بينة. يتصور أن تحيض 3 مرات خلال شهر كما يلي، تحيض يوما وليلة وتطهر 13 يوما، فمضى من الشهر 14 يوم، ثم تحيض يوما وليلة فبقي الآن 14 يوما بالتأكيد، أو 15 يوما لو كان الشهر 30، ثم طهرت 13 يوما فبقي الآن يوم أو يومان، ثم حاضت يوما وليلة الحيضة 3 فانتهت العدة، وهذا نادر جدا، فكانت عدتها شهرا.
كيف؟ على هذا الترتيب، تحيض يوما وليلة وتطهر 13 يوما، فمضى من الشهر 14 يوما، ثم تحيض يوما وليلة، فبقي الآن 14 يوما تأكيدا، ثم تحيض يوما وليلة، فيبقى بعد ذلك 14 يوما بالتأكيد أو 15 يوما لو كان الشهر تام، ثم طهرت 13 يوما، فبقي الآن يوم أو يومان، ثم حاضت يوما وليلة الحيضة الثالثة فانتهت العدة، وهذا نادر جدا ولكن يحتاج إلى بين. المرأة إذا دعت انتهاء العدة بالحيض فإن كان بزمن معتاد قبل قولها، كما لو ادعت انتهاء عدة الطلاق بالحيض بشهرين ونصف فيقبل قولها بلا بين، لأن الله جعل النساء مؤتمنات على عددهن، فقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولو ادعت مطلقة انتهاء العدة بعد 28 يوما فهذه ترد ولا تسمع دعواها ولو كانت من أصدق النساء، لأن هذا مستحيل ما دمنا قعدنا قواعد أن أقل الحيض يوم وليلة وأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، فلا يمكن أن تنقضي 28 يوم. ولو ادعت بعد مضي شهر أي بعد مضي 29 يوما إلى 30 انتهاء العدة فهذه تسمع دعواها، يعني يلتفت القاضي لها وينظر في القضية ولكن لا يقبل قولها إلا ببينة، كما قضى بذلك شريح في حضور علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فاستحسنه وقال قالون، أي جيد. والصحيح أنه لا حد لأقل الطهر كما اختاره شيخ الإسلام ومال إليه صاحب الإنصاف وقال إنه الصواب. فعندنا الآن فيما ذكر المصنف رحمه الله عندنا أمور: لا حيض قبل 9 سنين، الصحيح أنه لا حد لأقل، ولا بعد 50، الصحيح أنه لا حد لأكثر. ثم قال أقله يوم وليلة، الصحيح أنه لا حد لأقل، وأكثره 15 يوما، الصحيح أنه لا حد لأكثر. ثم قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، والصحيح أنه لا حد لأقل الطهر كما قال شيخ الإسلام الذي مر قبل ذلك في أقل وأكثر للحيض والآن للطهر بين الحيضتين، فالصواب أنه لا حد لأقل الطهر كما اختاره شيخ الإسلام ومال إليه صاحب الإنصاف وقال إنه الصواب. فإذا لا حد لأقل الطهر، وأما المذهب أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، فرق كبير جدا بين القولين، بين أن تقول أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، لأنه لو نزل الدم قبل 13 تقول هذا حيض أو استحاضة؟ تقول استحاضة، ومعنى ذلك أنك لا تمنعه من الصلاة ولا من الصيام ولا من باقي الأمور. وأما إذا قلت إنما نعرف ذلك بالدم الذي هو أذى على حسب الوصف وتقول لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين كما قال شيخ الإسلام فهذا شيء آخر، وكذلك ولا حد لأكثره أي لأكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه وجد من النساء من لا تحيض أصلا وهذا صحيح. فالصحيح أنه لا حد لأقل الطهر ولا حد لأكثره. وتقضي الحائض الصوم للصلاة، هذه العبارة أفادت 4 أحكام: الأول أنها لا تصوم، والثاني أنها لا تصلي لأنه يقول تقضي الحائض الصوم فمعنى ذلك أنها لم تصوم، وكذلك للصلاة فمعنى ذلك أنها لا تصلي، غاية ما هنالك أنها تقضي الصوم ولكنها لا تقضي الصلاة. فهذه 4 أحكام: الأول أنها لا تصوم، والثاني أنها لا تصلي، والثالث أنها تقضي الصوم، والرابع أنها لا تقضي الصلاة. الأول والثاني استفدناهما بدلالة الالتزام والإشارة، تذكر ما مر من القواعد في الأسماء والصفات وما هو معروف بدلالة الالتزام ودلالة المطابقة ودلالة تضمن، فهنا نستفيد هذا بدلالة الالتزام. لأن من لازم قول تقضي أنها لم تفعل، وإلا فكيف أقول تقضي الحائض الصوم؟ معنى ذلك أنها لم تصم. ويقول ولا تقضي الصلاة، فمعنى ذلك أنها لم تصل ولكنها غير ملزمة بقضائه، وهي ملزمة بقضاء الصوم. الثالث والرابع من الأحكام الأربعة أنها تقضي الصوم وأنها لا تقضي الصلاة، هذا من منطوق الكلام، هذا من باب دلالة المطابقة كما يدل عليه اللفظ، منطوق الكلام. ما الدليل على هذه الأحكام؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألنه النساء وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله، قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أرى من ناقصات عقل ودين أغلب على ذي اللب الحازم من كن، يعني من النساء. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بأنها ناقصة عقل وناقصة دين، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أما نقصان الدين فأنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ولكن لا شك أن الذي يصلي خير من الذي لا يصلي، فهذا أمر. الأمر الثاني أنها ناقصة عقل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الرجل بشهادة امرأته. بعض النساء حتى في هذا العصر ينازعن في هذا الأمر. كانت هناك امرأة كانت تشغل منصب رئيس تحرير جريدة نسائية أو مجلة نسائية، كان يقال لها أمينة السعيد فيما أذكر، هذا في السبعينيات، وكتبت مقالا في ذلك الوقت، قالت الإسلام يظلم المرأة، لا يقدر المرأة، والدليل على ذلك عند هذه المرأة أنها تقول يعني هل شهادتها وشهادة الدكتورة سهير القلماوي وكانت تخطنان في عمارة واحدة، فتقول هل شهادتي وشهادة الدكتورة سهير بشهادة البواب أو السائس الذي يراعي السيارات كيف هذا؟ وجلست مرة فيما بلغنا بعض الفتيات من طالبات الهندسة، وكنا في بعض المواصلات، وكان هنالك شيخ ممن يأخذ ظاهر السنة وكان طاعنا في السنة، فلما جلس في تلك المواصلة تحلقنا حوله، وقالت واحدة منهن إنها عاتبة على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول في حق المرأة كذا وكذا، فقال يا بنيتي لا تعتبي على الرسول ولا تجدي في نفسك عليه، إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن النساء ناقصات عقل ودين هذا كان في نساء زمانه، وأما أنتن فلا عقل ولا دين، وهذا فيه تجوز، لأنه لا يقال للمسلم ولا المسلمة أنه ليس عندها دين، هكذا جملة، وإن كان لا يعد تكفيرا له وجه. أيضا عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا متفق عليه، الإجماع قائم على ذلك أيضا. فإن قيل ما الحكمة أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قلنا الحكمة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أجابت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بهذا في هذا الحديث الذي مر، لما سألت المرأة فقالت ما بال المرأة إذا جاءها الحيض ثم طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لا أحرورية أنت، يعني أخارجية أنت، فقالت لا ولكني أسأل، فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هكذا قال رسول الله وبهذا أمرنا، هذه الحكمة وهذه قاعدة عظيمة جدا، بل هي قاعدة واجبة عند المسلم. يقول لك قائل ما الحكمة؟ خاصة في العباديات، الأمور العبادية، لأنها غير معقولة المعنى، يعني لا تستطيع أن تعلل المسائل التي فرضها الله تبارك وتعالى من العبادات عليه. يعني إذا قال للقائل لماذا نصلي الظهر 4 ركعات في الحضر، لو أنك تكلفت أن تذكر له حكمة لن يقتل، وحينئذ يعلن الغلبة ويقول ليس هنالك حكمة في أن تكون الصلاة، ولكن نقول الحكمة أن الله فرضها هكذا. ما تقول أنت؟ الحكمة أن الله عز وجل أمرنا بها، فنحن نلتزم أمر الله. فإذا الحكمة قول رسول الله. استنبط العلماء رحمهم الله لذلك حكمة، قالوا إن الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، الصلاة تتكرر كثيرا، فإجاب الصوم عليها أسهل، ولأنها لو لم تقضي ما حصل لها صوم. ومع ذلك لم تعلل بهذه العلة الظاهرة والحكمة الباهرة عائشة رضي الله عنها. وعائشة من أقوى الناس عقلا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك لم تلجأ إلى هذه الحكمة، وهي واضحة جدا. لأن المرأة ربما يصيبها الحيض في الشهر 10 أيام، فإذا قيل لها بعد الطهر اقضي الصلاة لعشرة أيام خلت، أصابها العنت، يعني هي تصلي فرضها والله المستعان. لأن المرأة عندها مشاغل كثيرة حتى في البيوت، ويأتي منها كثير من الجهد، تبذل كثيرا من الجهد، تتحمل كثيرا من العناء بلا شك. فليس صحيحا ما يقال، لا تصدق أن يقال إن المرأة الجنس اللطيف، لا ليس لطيف، يعني ليس كما يظن الناس، بل إنها لا تتحمل أكثر مما يتحمل الرجل، ولكن الطبيعة التي خلق الله رب العالمين عليها الرجل تجعله يجالد ويواجه ويكون أغلظ طبعا وأمتن بنية وأكثر تماسكا وأثبت قلبا. إن المرأة عاطفية كما هو معلوم، يعني لو كانت قاضية وقامت أيضا محامية من أجل أن تدافع عن موكلة امرأة، مسألة كلها نساء، وقامت وأخذت تسرد ما فعل زوج موكلتها بها، وهي كامرأة تستفيض، لو سالت دمعتها لدمعت عين القاضية، ندخل نحن في مناح، فماذا نصنع؟ أما الرجل فيكون ثابتا، فمهما جد فهو يتماسك ويتجلى، الله المستعان. المهم أن عائشة رضي الله عنها لم تعلل بالحكمة الظاهرة، لم تقل إن الصيام لا يتكرر إلا في العام مرة واحدة، فإذا أمرت بقضاء الأيام التي أفطرتها في أثناء حيضها هذا أمر بالنسبة لها ميسور، وأما الصلاة فإنه أمر قد يعظم عليها وقد تترك الصلاة. ومع ذلك لم تقل ذلك رضي الله عنها، الصلاة تتكرر كثيرا فلو ألزمناها بقضائها لكان ذلك عليها شاق، لأنها لن تعدم الصلاة لتكررها، فإذا لم تحصل لها أول الشهر حصلت لها آخرة، يعني هي تصلي. وأما الصيام فيفوت لأنه لا يأتي في العام إلا مرة واحدة في شهر واحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنها أجمعين. لو أنها صامت أو صلت وهي حائض لا يصحان منها، يعني الصوم والصلاة، بل يحرمان، ويحرم أيضا وطؤها في الفرج، فهذه أمور تحرم، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.